بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى صلاة المسافر. من الأمور الواضحة في الشريعة المقدسة أنه الشخص إذا سافر وقطع مسافة شرعية يقصر في صلاته الرباعية، بمعنى أنه صلاة الظهر والعصر والعشاء بدل من أن تكون 4 ركعات يقتصر فيها على الركعتين فقط، والركعتين الأخيرتين تسقط في السفر ترخيصا من الله عز وجل وتسهيلا له في أمر السفر. لهذا قال المصنف: يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية. طبعا يجب بالوجوب التكليفي، بمعنى أن تقصير الصلاة ليس أمر ترخيصي للمكلف، يعني بما يشاء، إذا أراد يقصر وإذا أراد أن لا يقصر، ليس الأمر أمر ترخيصي، بل الأمر أمر وجوب إلزامي، يعني يلزم ويجب على المكلف أن يلتزم بتقصير الصلاة، لأن وجوبه وجوب شرعي تكليفي. في الصلوات الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء، أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا قصر فيها، بل تبقى على حالها في السفر، وهو يعني التقصير أن يقتصر على الركعتين، لهذا سميت صلاة القصر. معنى صلاة القصر أن يقتصر على الركعتين الأوليتين. الرباعية يصلي فقط ركعتين الأوليتين منها ويسلم في الثانية، في الركعة الثانية بعد التشهد يسلم، وتسقط عنه الركعتين الأخيرتين تسهيلا وتخفيفا على المسافر. هذا التقصير في صلاة المسافر مشروط بعدة شروط يجب توفرها في المسافر لكي يستطيع تقصير الصلاة. الشرط الأول: قصد المسافة، بمعنى إحراز قطعها ولو من غير إرادة. لابد للمسافر أن الشخص الذي يقطع مسافة أن يكون قاصد لقطع المسافة الشرعية، يعني يحرز ويثبت ويعلم بأنه سوف يقطع المسافة. معنى الإحراز بمعنى الثبوت والعلم، كن يثبت ويعلم عنده أنه سوف يقطع المسافة الشرعية ولو من غير إرادة، بمعنى أنه تارة الشخص إذا سافر يكون سفره بقصده وإرادته مع علمه وإحرازه لقطع المسافة الشرعية، مثل الشخص اللي الآن يسافر من النجف إلى بغداد وهو يعلم أنه سوف يقطع المسافة الشرعية، لأنه السفر من النجف إلى بغداد أكثر من مثلا أكثر من 100 كيلو، يعرف أنه يقطع المسافة الشرعية ويعلم، وهذا السفر بقصده وإرادته، هو مسافر لأجل أمر هو يخصه، هذا يسموه سفر بقصده، بقصد قطع المسافة، ويعلم ويحرز وثابت عند قطع المسافة. وتارة أخرى الشخص يسافر لكن من غير اختياره، يعني من دون إرادته، مثل الشخص اللي مثلا يؤخذ ويلقى في قطار أو سيارة أو يلقى في سفينة ويقصدون فيه قطع المسافة الشرعية، وهو يعلم أنه راح يقطع المسافة وإن كان سفره من غير إرادته، مثل الشخص المخطوف أو الشخص السجين أو الأسير أو المجبر، هذا من يؤخذ من مكان إلى مكان آخر من غير إرادته، لكن بالنتيجة هو يعلم راح يقطع المسافة الشرعية، هذا يقصر في صلاته؟ الجواب نعم، ولو كان من غير إرادة، ما دام يعلم وعنده علم ويثبت عنده ويحرز أنه راح يقطع المسافة، إذن يجب عليه التقصير حتى ولو كان سفره من غير إرادته، من غير اختياره. كذلك الشخص اللي يسافر وهو غير مريد لقطع المسافة الشرعية، كما لو سافر لأجل الضرورة مثلا يريد يهرب من ظالم، الظالم يلاحق به وهو يريد يهرب من عنده، فمن ينتقل من مكان إلى آخر راح يقطع مسافة، هذا سفره من غير إرادته. نعم، لو كان يعلم بأنه راح يقطع مسافة شرعية أيضا يجب عليه ماذا؟ القصر. إذن لابد للشخص المسافر أن يقصد قطع المسافة الشرعية، بمعنى يحرز ويثبت ويعلم عنده أنه راح يقطع المسافة. فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم ونحوه لم يقصر في ذهابه. الشخص اللي يخرج وغير قاصد لقطع المسافة الشرعية، مثل الشخص اللي يخرج لطلب ضالة، عنده حيوان ضائع ويبحث عنه في الأماكن ويقطع مسافات، مرة يقطع 5 كيلو، مرة يقطع 10 كيلو، ومرة 20 كيلو، لين يبحث، كل ما يوصل المكان يفتش ويبحث عنه، موجود ما موجود يزيد في المسافة، يرجع يقطع 10 كيلو أخرى وهكذا. هذا في حقيقته ما قاصد قطع المسافة الشرعية اللي هي مثلا 44 كيلو أو أكثر، ما قاصد قطعها، إنما هو قاصد طلب الضالة. إذا وجد الحيوان الضائع ولو بعد 10 كيلو راح يرجع إلى بلده، فهو ما عنده قصد لقطع المسافة. كذلك الشخص اللي يطلب غريم، يعني يطلب مدين، شخص يطلب أموال ويبحث عنه حتى يستوفي أمواله ويأخذ دينه منه، فيبحث يقطع 10 كيلو يبحث عن المدين، وإذا ما وجده راح يزيد بالمسافة فوقها 10 كيلو أخرى أو 20 وهكذا، إن وجده رجع، إن لم يجده زاد في البحث ونحوه. مثل شنو نحوه؟ مثل الشخص اللي يطلب عمل، يسافر 10 كيلو لطلب العمل، إذا ما وجد عمل راح يزيد بالمسافة يمكن 20 كيلو هم يبحث عن العمل وهكذا. هؤلاء غير قاصدين لقطع المسافة الشرعية، فخروجهم في ذهابهم لا يقصرون في صلاتهم، لم يقصر في الذهاب، إنما يبقون على التمام، يتم في صلاته لعدم قصد قطع المسافة الشرعية، تبقى صلاته تمام. هذا في ذهابه. طبعا ليش المصنف قال في ذهابه؟ لأنه إذا في رجوعه، إذا راد يرجع وقصد قطع المسافة وكان المتبقي مسافة شرعية يصير وظيفته مسافر، وإذا صار مسافر راح يقصر صلاته. لهذا المصنف قيد في ذهابه، في ذهابه وما قاصد قطع المسافة. نعم، وإن كان المجموع مسافة أو أزيد، يعني هذا الشخص اللي يخرج من غير قصد قطع المسافة حتى لو كان يقطع مسافة شرعية، مثل أول مرة هو خرج لطلب الضالة أو الغريم أو البحث عن العمل، قطع 10 كيلو، ثم يعني مثلا مثل الشخص اللي يخرج من مدينة النجف يقطع 10 كيلو ما وجد الضالة أو الغريم أو ما وجد عمل، قطع رجع مرة له 20 كيلو يبحث، ثم قطع 10 كيلو، ثم 10 كيلو، زادت المسافة صارت بمسافة 44 كيلو، مسافة شرعية، وأحيانا تزيد أكثر من 44 كيلو، إلى أن من النجف إلى أن وصل إلى مثلا محافظة بابل، زادت 60 كيلو، مرة تكون مجموعها مسافة 44 كيلو، ومرة تكون أزيد من مسافة مثل 60 كيلو، نقول مع ذلك يبقى وظيفته التمام، ما دام ما قاصد قطع المسافة الشرعية يبقى وظيفته التمام وليس القصر، لأن ما متحقق موضوع القصر. موضوع القصر يتحقق موضوعه شوكت عندما نقصد قطع المسافة. نعم، إذا قصد المسافة بعد ذلك، يعني هو أول ما خرج في ذهابه لم يكن قاصد لقطع المسافة، مثل الشخص اللي خرج كما قلنا من مدينة النجف إلى أن وصل إلى مدينة مثلا محافظة بابل، ثم بعد ذلك قصد المسافة، يعني من المكان اللي وصله من الآن قال راح أقطع 44 كيلو، راح أنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. يعني مثلا هو وصل لمحافظة بابل، قال من الآن من محافظة بابل سوف أذهب إلى بغداد. هاي المسافة من بابل إلى بغداد مسافة شرعية وأكثر. من الآن قصد قطع المسافة، نقول إذا قصد قطع المسافة بعد ذلك، يعني بعد تلك المسافة التي كان غير قاصد لها، من الآن تصير وظيفته شنو؟ وظيفته التقصير، لأن راح يصدق عليه مسافر قاصد لقطع المسافة الشرعية فيبدأ بالتقصير، ولو كان ذلك بالتلفيق، ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع لزمه التقصير من حين الشروع فيها. ولو مر الشخص من محافظة بابل إلى بغداد، هذه مسافة امتدادية تبلغ المسافة الشرعية وأكثر، هذا نقول له وظيفتك التقصير ما دام قصدت السفر وقطع المسافة. ومرة لا، يقول أنا أخرج من محافظة بابل لكن أصل إلى مدينة الكفل أو غيرها، هاي المدينة من بابل إلى أطراف الكفل أو غيرها تبلغ 22 كيلو، بس راح أرجع من الكفل إلى مركز بابل هم 22 كيلو. هذا يسموه تلفيق. التلفيق هو ضم وجمع مسافة الذهاب والإياب، يخرج من بابل إلى الكفل، من الكفل يرجع إلى بابل، الذهاب 22 كيلو والرجوع 22 كيلو. إذا جمعنا 22 ذهابا زائد 22 إياب يصير المجموع 44 كيلو مسافة شرعية. نقول حتى ولو كانت المسافة بالتلفيق بضم وجمع الذهاب والإياب أو الذهاب والرجوع تحصل مسافة شرعية، بالتالي يلزم عليه التقصير. الآن يأتينا السؤال، هذا الشخص اللي طلع وقطع مسافة وكان في البداية غير قاصد للسفر لقطع المسافة الشرعية، ثم الآن بدأ له أنه راح يقطع مسافة شرعية، مين يبدي يقصر صلاته؟ المصنف قال من حين الشروع فيها، يعني من حين ما يبدأ ويشرع بقطع المسافة يصلي صلاة قصر، لأنه أصبح عنوان المسافر منطبق عليه وعنده قصد لقطع المسافة، فمن حين ما يبدأ ويشرع بقطع المسافة من الآن يبدي قصر، يعني من البلدة التي يصل إلى أطرافها ويصدق عليه أنه مسافر فيها لأنه خرج من هاي البلدة، الآن يبدي، ماكو حاجة ينتظر إلى أن يبلغ حد الترخص كما سيأتينا إن شاء الله. الحد الترخص هو المكان اللي يكون بعد نهاية البلدة، بحيث لا يرى جدران وبيوتات البلد، ماكو حاجة ينتظر إلى حد الترخص، لأن حد الشخص المسافر اللي يقصر بعد بلوغ حد الترخص هذا المخصوص بأهل البلد، الشخص اللي يخرج من البلدة مالته. أما في هذا الفرض هذا الشخص موجود في مكان هو ليس بلدة له، هو خرج أول مرة ما قاصد قطع المسافة ومن الآن في بلدة ليست بلدة له، الآن يريد يبدأ بقطع المسافة، نقول له من المدينة التي أنت موجود فيها بديت وشرعت بقطع المسافة، من توصل الآخر هاي المدينة تبدي من الآن تحسب المسافة الشرعية وتقصر صلاتك، وماكو حاجة تنتظر إلى أن تبلغ لحد الترخص. لهذا المصنف قال نعم، إذا قصد المسافة مثل الشخص اللي يريد يسافر مرة من بابل إلى بغداد ابتدادية، بعد ذلك يعني بعد تلك المسافة الغير مقصودة راح يقصر في صلاته، وتقصيره من حين الشروع في من البلدة التي هو موجود فيها، ولو بالتلفيق مع مسافة الرجوع، يعني وإن حصل ذلك بقصد قطع المسافة الجديدة إنه يقطع مثلا 8 فراسخ امتدادية أو لا ملفقة من الذهاب والإياب، مع ولو مع مسافة الرجوع مثل كما قلنا الشخص اللي يطلع من محافظة بابل إلى الكفل ويرجع من الكفل إلى بابل مثلا، وبلغت المسافة 22 ذهاب 22 إياب، لزمه التقصير من حين الشروع فيها، من حين البدء بقطع المسافة. أو يريد طبعا المسافة التلفيقية مو بالضرورة تكون إلا 22 على الرأس، لا، يمكن أن تكون 30 ذهاب و30 رجوع، يمكن أن تكون مثلا 25 ذهاب مثلا و20 إياب، هذا كله لا مانع منه كما سيأتينا. وهكذا الحكم في النائم والمغمى عليه إذا سوفر بهما من غير سبق التفات، يعني وهكذا الحكم إنه لم يقصر في ذهابه. إذا شخص نائم ووضع في سيارة مثلا وأخذ في قطع وقطعوا بمسافة، مسافة شرعية، بس هو ما قاصد قطع المسافة لأنه كان نائم، أو شخص مغمى عليه فقد الوعي ونقلوه في السيارة مثلا إلى مستشفى، هاي المستشفى هي فيها قطع مسافة شرعية، بالتالي هذا من راح يفيق النائم بعد الإفاقة من نومه أو من الإغماء، شنو وظيفته إذا أراد يصلي؟ نقول له وظيفتك تصلي تمام، مو ما تقصر، وإن أنت قطعوا بك مسافة شرعية لأن أنت ما ملتفت وما قاصد لقطع المسافة الشرعية، لهذا وظيفتك تصلي تمام وليس قصر. وهكذا الحكم، يعني ما هو الحكم؟ يعني لا يقصر في ذهابه في النائم اللي ما ملتفت والمغمى عليه اللي هو فاقد الوعي إذا سوفر بهما، يعني وضعوهم سيارة وأخذوهم وقطعوا بهم مسافة شرعية من غير سبق التفات، هذول وظيفتهم يبقون على التمام لعدم تحقق قصد قطع المسافة الشرعية منهما. نعم في الرجوع إذا رادوا يرجعون، إذا قصدوا قطع المسافة بالرجوع وظيفتهم السفر وبالتالي قصرون الصلاة. والمسافة هي 8 فراسخ. الفرسخ لعله مر علينا في باب صلاة الجمعة، قلنا الفرسخ هو ما يقارب 5.5 كيلومتر، والفرسخ هو بمقدار الأميال يساوي 3 أميال، والميل يساوي 4000 ذراع بذراع الإنسان العادي. هذه طبعا قياس المسافة بالأميال والأذرع هي من وحدات المسافة القديمة، الآن قد استغني عنها، الآن أصبح حساب المسافة على الكيلومتر. إحنا يكفينا أن نعلم أن الفرسخ هو ما يقارب 5.5 كيلومتر، وعليه فالمسافة تتحقق بما يقارب 44 كيلومتر، لأن 8 فراسخ إذا ضربناها في 5.5 كيلومتر تقريبا يصير 44 كيلومتر. مسألة 394، يتحقق طي المسافة بأنحاء. يتحقق قطع طي بمعنى قطع، متى يتحقق قطع المسافة الشرعية بحيث يصدق على هذا الشخص إنه قطع المسافة الشرعية والآن يجب عليه التقصير في الصلاة؟ عندنا 3 أنحاء أو أنواع لقطع المسافة. الأول أن يسير 8 فراسخ مستقيما، يعني المسافر يسير ويقطع ويطوي مسافة تبلغ 8 فراسخ اللي هي 44 كيلومتر بصورة مستقيمة. المراد بالاستقامة هنا يعني الامتداد، امتدادية، لهذا تسمى بالمسافة الامتدادية، يعني الاستقامة بمعنى الامتداد، يعني ليس دائري وليس منكسر، مثلا مرة يذهب إلى اليمين ومرة يذهب إلى الشمال مثلا، لا ليس بهذا، إنما امتداد، هذا يعبرون عنه مستقيم، مسافة امتدادية مستقيمة، أو يقطع 44 كيلومتر أو لعله أزيد، هذا تسمى بالمسافة الامتدادية. ثانيا أن يسيرها غير مستقيم، يعني يسير مسافة 8 فراسخ لكن بصورة غير مستقيمة. شنو يعني غير مستقيمة؟ أما بأن يكون سيره في دائرة، يعني الشخص اللي يسافر والطريق مال اللي يسافر به على شكل دائرة، مثل الشخص اللي يسافر حول المدينة، يعني يقطع مسافة دائرية حول المدينة ويشاهد المدينة على شكل دائرة، وهذه المسافة التي يقطعها بشكل دائرة حول المدينة تساوي 44 كيلو متر أو أزيد، يعني بمقدار 8 فراسخ أو أزيد، هذا أيضا يعتبر قطع للمسافة. غاية الأمر سيره غير مستقيم، يعني مو امتدادي إنما دائري، هذا أيضا يتحقق به قطع المسافة. أو يسير المسافة غير مستقيم ولكن على شكل خطا منكسرا، الخط المنكسر بمعنى لا هو امتدادي مستقيم ولا هو دائري. غير الامتدادي والدائري شنو؟ نسميه منكسر، مثل الشخص اللي يسافر ويقطع المسافة ولكن مسافته مو جميعها امتدادية، إنما تارة يتجه إلى جهة اليمين ويقطع لفد 10 كيلو، بعدين يتجه إلى جهة اليسار مثلا ويقطع لهم 10 كيلو، وهكذا يمين يسار 10 كيلو بعشرة كيلو ويجمعهن يصير 44 كيلو متر، هذا هم يعتبر قصد لقطع المسافة. طبعا احنا من نتكلم عن قصد قطع المسافة هذا يقصدها ويقطعها خارج البلدة مالته، مو داخل البلدة مالته، لأن السفر ما يتحقق إلا بعد أن تحسب المسافة من آخر البلد عرفا كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا أن يسير 4 فراسخ ويرجع مثلها، هذا اللي احنا نسميه بالمسافة التلفيقية، يقطع 4 فراسخ يعني 22 كيلو متر ويرجع مثلها بالذهاب، 4 فراسخ 22 كيلو متر، بالرجوع هم يرجع مثلها 4 فراسخ 22 كيلو متر، هاي أقل شيء ويصح الأزيد، يعني صح مثلا يروح 30 ويرجع 30، هاي طبعا احنا من نقول 4 فراسخ هاي أقل شيء، أقل شيء لقطع المسافة ويصح الأزيد، هذه تسمى بالمسافة التلفيقية. والتلفيق في اللغة مر علينا سابقا في باب الحيض هو الضم والجمع، الضم والجمع بأن يضم مسافة الذهاب ويضم معاها مسافة الإياب، هذا يسمى بالتلفيق. وهذا التلفيق يسمى بالتلفيق المنظم، التلفيق المنظم إنه بالذهاب ما يقل عن 4 فراسخ، بالرجوع ما يقل عن 4 فراسخ، هذا يسموه تلفيق منظم، التنظيم إنه محدد ما يقل عن 4 فراسخ. وفي حكمه، يعني وفي حكم قطع المسافة التلفيقية وحكمه أيضا القصر، ما إذا كان الذهاب أو الرجوع أقل من 4 فراسخ، ولكن إذا بلغ مجموعهما 8 فراسخ. إذا كان الذهاب والإياب غير منظم، كما لو كان الذهاب 5 فراسخ والإياب والرجوع 3 فراسخ، الذهاب 5 والرجوع 3، إذا جمعنا 5 زائد 3 يساوي 8 فراسخ، مثل الشخص اللي يذهب ويقطع مسافة 5 فراسخ ما يقارب 27.5 كيلومتر، من يرجع طريق الرجوع للبلدة مالته أقصر، أكو بعض الطرق بالذهاب طريق الذهاب طويل بس طريق الرجوع أكو طريق قصير، وهو يرجع بالقصير بال3 فراسخ، يرجع ب16.5 كيلومتر، إذا جمعنا 5 زائد 3 يساوي 8 فراسخ، 27.5 زائد 26.5 يساوي 44 كيلومتر تقريبا، هذا يحقق مسافة، هذا يسمى تلفيق غير منظم، تلفيق غير منظم لأنه ما فيه تنظيم من حيث أنه ما يقل عن 4 فراسخ، لا، إنما الذهاب 5 والرجوع 3، وهكذا العكس، لعله يذهب 3 بس يرجع 5 طريق الرجوع أطول أو أبعد، نفس الكلام نفس الكلام. أو مثلا باقي أنواع صور التلفيق، مرات يذهب ستة بس يرجع اثنين. المهم المجموع مال الذهاب والإياب يصبح ثمانية فراسخ. هذا التلفيق الغير منظم حكمه أيضا هو التقصير، إنه الشخص اللي يقطع مسافة شرعية بالتلفيق والذهاب والإياب حكمه أيضا يقصر في صلاته. نعم، المصنف الآن قال إن عند استدراك، قال وإن كان الأحوط الأولى في ذلك، يعني في هذا التلفيق الغير منظم أو الذهاب خمسة والرجوع ثلاثة مثلا، هذا قال وإن كان الأحوط الأولى فيه الجمع بين القصر والتمام، مقتضى الاحتياط الأولوي اللي عنده مسافة تلفيقية غير منظمة مثل يذهب خمسة ويرجع ثلاثة، أو العكس إنه في سفره في ذهابه ورجوعه يجمع بين القصر والتمام، مرة يصلي قصر ويرجع يعيد الصلاة تمام. ما هو الوجه في هذا الاحتياط؟ الوجه في هذا الاحتياط وقع كلام عند الفقهاء إنه المسافة التلفيقية اللي يقصر فيها المسافر هل هي مخصوصة بالتلفيق المنظم اللي يكون الذهاب ما يقل عن أربع والرجوع ما يقل عن أربع؟ لو يشمل جميع صور التلفيق، وإن كان الذهاب أكثر من أربع والرجوع أقل من أربع مثل اللي يذهب خمسة ويرجع ثلاثة، وقع كلام عند الفقهاء. بعض الفقهاء قال إنه صور التلفيق مخصوصة بقطع المسافة وحكمها القصر، مخصوصة بالذي يكون ذهابه لا يقل عن أربعة فراسخ ورجوع لا يقل عن أربعة فراسخ، فقط هذا اللي يقصر بالمسافة التلفيقية فقط. وأما الشخص اللي يكون ذهابه أو إيابه أقل من جهة من أربعة فراسخ وجهة أخرى أكثر من أربعة فراسخ مثل اللي يذهب خمسة ويرجع ثلاثة، هذا حكمه التمام وليس القصر. المصنف هذا رأي، المصنف رأي لا، كل وجميع صور التلفيق هي صور سفر وحكمها التقصير، يذهب أربعة يرجع أربعة، يذهب خمسة يرجع ثلاثة، كلها حكمها التقصير حسب رأي السيد المصنف، هكذا فهم من النصوص. لكن مع ذلك المصنف راد يحتاط لهذا القول الأول، قال وإن كان الأحوط الأولى أن يجمع بين القصر والتمام، والاحتياط حسن على كل حال، وخروجا عن شبهة الخلاف عن باقي الفقهاء، ورعاية لمن قال إنه مثل الشخص اللي يقطع مسافة بصورة التلفيق الغير منظم، هذا وظيفته التمام وليس القصر. فالسيد المصنف رعاية لهذا القول أو لهذا الفهم من النصوص قال لا بأس أنه نحتاط بالاحتياط الأولوي، ونجعل الشخص اللي عنده سفر بتلفيق غير منظم يجمع على الأحوط الأولى بين القصر والتمام، إن كان وظيفته القصر فهو قد جاء بها، وإن كان وظيفته هي التمام كما ذهب بعض الفقهاء برأيهم الأول فهو قد جاء بالتمام، لكن من باب الاحتياط الأولوي. نعم. مسألة 395، لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد. يعني إحنا قلنا الشخص اللي يقطع مسافة تلفيقية مثلا يذهب 22 ويرجع 22، أو على رأي المصنف يذهب 5 فرسخ ويرجع 3 فرسخ أو أكثر، هذا هل يشترط أن يكون التلفيق في الذهاب والإياب من يوم واحد؟ يعني بنفس اليوم يذهب ويرجع، حتى مجموعهن نجمعهن يصير قصد لقطع مسافة شرعية، أو يجوز يكون ذهابهم وإيابهم أكثر من يوم واحد؟ نقول لا يعتبر اتصال الذهاب والإياب، ما معتبر الاتصال بين الذهاب والإياب حتى لو انفصل الذهاب عن الإياب، كما لو كان هذا الشخص المسافر راد أن يبيت ليلة واحدة في هذا المكان، أو يريد يبات أكثر من ليلة أو أكثر من يوم أو يومين في الطريق أو في المقصد اللي هو يقصده، مثل إن هو خرج من محافظة بابل إلى مدينة الكفل، مثلا من مركز بابل إلى الكفل، هاي خلينا نفرض أنها مسافة 22 ويريد يرجع 22 كيلو، هل واجب عليه أنه في يوم واحد يكون ذهابه وإيابه؟ نقول لا، يصير يفصلها بليلة، يريد يبات بالطريق، يريد يبقى يوم أو يومين في مدينة الكفل إلى أن تقضى حاجته مثلا ويرجع، ماكو مانع. في جميع هذه الصور لا نشترط اتصال الذهاب مع الإياب، بل يجوز أن ينفصل بمبيت ليلة أو أكثر، بمبيت يوم أو أكثر، ويريد يبات بالطريق أو يريد يبات بالمقصد اللي قصده اللي هو مثلا مدينة الكفل لحين قضاء حاجته، هذا كله لا مانع منه. وفي جميع الفروض يكون ذهاب قصر ورجوع قصر، لينقطع مسافة شرعية يعتبر بالمسافة التلفيقية. فلو سافر 4 فراسخ قاصدا الرجوع وجب عليه التقصير، إذا هو راح يذهب 4 ويرجع 4 يروح 22 كيلو أو أكثر ويرجع 22 كيلو أو أكثر، نقول له أنت مسافر، حتى لو ما يكون ذهابك وإيابك متصل، كما لو ردت أنت تبات يوم أو يومين أو 3، لا ماكو مانع، ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر. نعم، ما يصح تقيم في ذاك المكان مثلا 10 أيام، الإقامة نقصد بها الإقامة 10 أيام في مكان واحد، مثلا هو خرج من محافظة بابل إلى الكفل، نفرض المسافة 22 مثلا، وبقى في مدينة الكفل، إنجل إذا تبقى يوم يومين 3 حتى لو توصل إلى 9 أيام كلها وظيفتك فيه التقصير، حتى لو 9 أيام. نعم، إذا حصلت عندك نية إقامة 10 أيام في هذا المكان الواحد اللي هو مدينة الكفل راح تصبح إقامة، والإقامة قاطعة للسفر، تقطع السفر، إذا انقطع من عندك السفر بعد ترجع حالك حال المقيم، والمقيم وظيفته أن يصلي تمام. لهذا قال المصنف وجب عليه التقصير ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر، إذا أراد يقيم 10 أيام في مكان واحد بعد راح ينقطع عند السفر، وإذا انقطع السفر وظيفته أن يصلي تمام. ولا غيرها من قواطعه أو ولا غيرها من قواطع السفر، راح يأتينا إن شاء الله أكو بعض الأمور تقطع السفر وتجعل المسافر حاله حال المقيم وتكون وظيفته التمام. من ضمن هاي القواطع كما سيأتينا المرور بالوطن، كما لو فرضنا أنه شخص عنده وطنين وهذا يحصل، وعلى رأي سماحة السيد المصنف يمكن للإنسان أن يكون له وطنين، مثل وطن مولود بي ووطن مقيم بي، ولم يعرض عن الوطن الأول وخرج من الوطن الأول ومر بالوطن الثاني، أو مثلا سافر من مكان ومر بوطن الأصلي، المرور بالوطن والنزول فيه يعني قطعا للمسافة الشرعية، إذا انقطعت المسافة الشرعية بعد أصبح حاله حال المقيم. الشخص اللي يمر بالوطن ماله بعد العرف ما يسميه مسافر، يقولون بعد صار حضر في وطنه، انقطع سفره، فتكون وظيفته يصلي تمام. أو الشخص اللي يبقى في محل واحد متردد 30 يوما كما سيأتينا إن شاء الله، هذا راح ينقطع السفر ماله. أو الشخص اللي يمر بمقر العمل ماله، مثلا هو سافر من بابل إلى الكفل مثلا، بس من خلال سفره مر بمقر العمل ماله، عنده مقر يشتغل به عمل وعنده إقامة بالمقر ماله، وهذا المقر ماله راح يصدق عليه حكم الوطن، إذا مر علي بالمقر ماله أيضا ينقطع سفره، إذا انقطع سفره يصبح حاله حال المقيم، يصلي تمام، لأن العرف ما يرى الشخص مسافرا إذا مر بوطنه أو أقام 10 أيام، أو بقى مترددا 30 يوما في مكان واحد، أو مر بمقر عمله. العرف لا يراه مسافر، بل يراه حاله حال المقيم. والمقيم وظيفته ما هي؟ التمام، يصلي صلاة تمام. لهذا قال وجب عليه التقصير ما لم تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطع السفر. نعم، وإن كان الأحوط استحبابين في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والتمام. يعني الشخص اللي يذهب وما يرجع بنفس اليوم، بحيث الذهاب والإياب ماله غير متصل كما لو كان مفصول أو مقطوع بمبيت ليلة أو يوم أو يومين أو ثلاث. هذا وظيفته كما قلنا على رأي سماحة السيد، وظيفته نفس الكلام، تقصير هم يعتبر مسافر. لكن المصنف احتاط بالاحتياط الاستحبابي انه مثل هكذا شخص يجمع بين القصر والتمام، يجمع بين القصر والتمام في ذهابه وإيابه. ما هو الوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي؟ لأن هناك رأي فقهي يشترط في المسافة التلفيقية أن يكون هناك اتصال بين الذهاب والإياب ليوم واحد، بحيث الشخص اللي ما يتصل ذهابه وإيابه من يوم واحد وانفصل بمبيت ليلة أو أكثر أو يوم أو يومين، عند هذا وظيفته التمام وليس القصر. المصنف راد يحتاط بالاحتياط الاستحبابي لأجل لهذا الرأي الفقهي الذي قد يفهم من نصوص الروايات. فلهذا قال لا بأس بالاحتياط استحبابا للشخص اللي ما يكون ذهابه وإيابه من بيوم واحد، وإنما يكون مفصول وغير متصل. هذا اللي يكون من غير ما قصد للرجوع لليوم الواحد أن يجمع بين القصر والتمام، رعاية لهذا الفهم من النصوص. فإن كان وظيفته القصر فهو قد جاء بالقصر، وإن كان وظيفته التمام على حسب هذا الرأي الذي يشترط عدم وجود انفصال، بل لابد من وجود اتصال بين الذهاب والإياب من يوم واحد، فهو قد جاء بالتمام. ولكن هذا مبني كما قلنا على الاحتياط الاستحبابي خروجا عن شبهة الخلاف، والاحتياط حسن على كل حال. مسألة 396. تثبت المسافة الشرعية بعدة أمور، يعني ما هي الموارد التي تثبت أنه ما قطعه المسافر هو مسافة شرعية؟ كيف تثبت المسافة الشرعية؟ أولا العلم، إذا أصبح للمسافر علم بأن ما قطعه هو مسافة شرعية، العلم حجة عقلائية وملزمة للشخص. فإذا أصبح عند علم أو قطع أو يقين يعمل على خلاله ويعتبر قاطع للمسافة الشرعية. اثنين، شهادة عدلين، رجلين من العدول اللي احنا نعبر عنه بالبينة الشرعية وهي معتبرة عند الشارع، يشهدوا له انه هاي المسافة اللي انت قطعتها هي مسافة شرعية، 44 كيلو مثلا او ازيد، أو 22 كيلو ذهاب، ومن راح ترجع راح تحصل عندك أيضا 22 كيلو إياب مثلا. ثلاثة، الإطمئنان اللي هو العلم العالي، مثل نسبة 90% أو نسبة 85%. هذا الإطمئنان وهو العلم العالي إذا كان حاصل من المبادئ العقلائية، يعني يكون المنشأ ماله والسبب هو من مناشئ وأسباب عقلائية، العقلاء يهتمون ويراعوها، مثل الشياع. الشياع يعني الاشتهار والذياع، إذا اشتهر وذاع أنه المسافة من هذه المدينة إلى هذه المدينة مسافة أكثر من 44 كيلومتر أو أكثر، يكفي الشهرة. إذا اشتهر وذاع عند الناس إنه المسافة من هذه المدينة إلى هذه المدينة هي 44 كيلو، يكفي. إذا ورثت هذه الشهرة الاطمئنان، بحيث المسافر حصل عند اطمئنان وعلم عالي إنه فعلا المسافة ثابتة مسافة شرعية ثابتة من هذه المدينة إلى تلك المدينة. طبعا ليش المصنف قيد بالمبادئ العقلائية؟ يريد يشير ترى إذا كان منشأ وسبب حصول سبب وحصول اطمئنان عند الإنسان من منشأ غير عقلائي، ترى هذا ما مأخوذ به، إنما فقط المناشئ اللي تورث الاطمئنان الحجة المعتمد عليه هو ما كان منشأ عقلائي. أما المناشئ الغير عقلائية، يعني شو المناشئ الغير عقلائية؟ مثلا شخص يرمي بالغيب، يأخذ مثلا يقول بالغيب إنه هاي مسافة أو مو مسافة، أو هو عند الطلاع يقول أنا اطلع أعرف بالغيب هاي مسافة، هذا من أخذ من عنده؟ مثل حتى لو أنت تورث عندك اطمئنان، مثل هكذا شخص من أخذ من عنده؟ لأن هذا ما يعتبر منشأ عقلائي، شخص يقول بالغيب مثلا هذا منشأ غير عقلائي لا نأخذ به، إنما نأخذ فقط بالمبادئ العقلائية. مثل الشياع، بعد من ضمن المبادئ العقلائية أيضا خبر العدل الواحد. إذا ورث لك الاطمئنان، إذا حصل اطمئنان من خبر العادل الواحد، والعادل واضح عندنا الشخص المؤمن الملتزم بأداء الواجبات وترك المحرمات، إذا واحد عادل أخبرك بأنه هذه مسافة يكفي خبر العادل الواحد. طبعا أنتم تعلمون وهذا مر علينا سابقا في موارد ثبوت النجاسة والطهارة، أنه السيد المصنف رأيه أنه نفس خبر العدل الواحد أو كذلك مطلق الثقة ليس حجة، إنما الحجة للإطمئنان الحاصل من إخبار العادل الواحد أو مطلق الثقة. هذولي الإطمئنان اللي يحصل من إخبارهم هو الحجة، بخلاف رأي المشهور. المشهور رأيه أن خبر العادل الواحد هو بنفسه حجة، لأنه العقلاء يسيرون ويعملون به. كذلك الثقة اللي هو الشخص الصادق الذي لا يكذب وإن لم يكن عادلا، لأنه قوله معتبر عند العقلاء. الشخص اللي نعرفه ثقة وصادق وما يكذب، هذا قوله معتبر عند العقلاء. نعم، والمشهور عندهم رأيه حجة. السيد المصنف عنده خبر الواحد العدل الواحد أو خبر الثقة مطلق الثقة وإن لم يكن عادل، هو بنفسه ليس حجة ما لم يوجب الوثوق والاطمئنان. إذا حصل من عنده وثوق واطمئنان فتكون الحجة لنفس الاطمئنان الحاصل من خلاله، إنما هو مجرد واسطة في ترتب الاطمئنان، فالحجية هي للاطمئنان ونحو ذلك. نعم، وإذا لم تثبت ونحو ذلك يعني من المبادئ العقلائية الأخرى، وإذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق وجب عليه التمام. يعني إذا ما ثبتت المسافة للمسافر بأي طريق من هذه الطرق راح يبقى وظيفته هو التمام، لأنه ما ثابت قصد قطع المسافة الشرعية، فبالتالي تكون وظيفته هي التمام. أما مسألة 397 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى